بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا بالأمس من الكلام عن أحكام القيام، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام الاعتكاف. قال المصنف مشروعيته، وطبعا هذا الفصل مأخوذ بتصرف من كتاب قيام رمضان للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن تصرفنا في العبارات وخالفنا الشيخ في بعض الأحكام، مثل مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لأن الشيخ يذهب إلى عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. وهذا الكلام يعني عليه مآخذ كثيرة، ولذلك لم نذكره ولم نعرج عليه، وقلنا قول الجمهور لأنه يستند إلى أدلة أقوى بكثير مما استدل به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والمجال يعني يتسع للاجتهاد في مثل هذه الأمور. الاعتكاف مشروعيته. قال: والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة. الاعتكاف سنة في رمضان وفي غير رمضان من أيام السنة، والأصل في ذلك قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم وتواتر الآثار عن السلف بذلك، وهي أي هذه الآثار مذكورة في المصنف لابن أبي شيبة وعبد الرزاق آثار السلف، وهما من الكتب العظيمة التي هي مظنة لوجود الآثار عن السلف فيها. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال، وهذا قطعة من حديث لعائشة رواه الشيخان وغيرهما. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم آخر العشر من شوال، وأن عمر يعني معنى ذلك أنه لم يعتكف في رمضان، وإنما اعتكف آخر العشر من شوال، وأن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، فاعتكف ليلة، رواه الشيخان وابن خزيمة وغيرهما كذلك. قال: يبقى معنى ذلك أنه الاعتكاف سنة في رمضان وفي غير رمضان، ولكن يتحول إلى واجب إن نذره الإنسان وفرضه على نفسه بالنذر. قال: وآكده يعني هو سنة، ولكن تصبح هذه السنة مؤكدة في رمضان. لماذا؟ لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضله آخر رمضان، أفضل الاعتكاف في رمضان وأفضله آخر رمضان. لماذا؟ لتحري ليلة القدر. قال: وأفضله آخر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. طيب، يبقى عرفنا مشروعيته إنه سنة، وهي سنة مؤكدة في رمضان وبالذات في العشر الأواخر من رمضان. طيب شروطه. قال: ولا يشرع إلا في المساجد. طبعا رسالة الشيخ الألباني قال: ولا يشرع إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الكلام في مخالفة لأقوال الجمهور وللأدلة، المجال لا يتسع لذكر هذا الآن، نحن نشرح هذه الرسالة ولا نريد أن نعلق على الأمور الخلافية كثيرة. شروطه: ولا يشرع إلا في المساجد، كل المساجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال في الحاشية: لا تباشروهن يعني لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، يعني كل ما ورد في القرآن بهذا المعنى جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء. القرآن يعلمك الأدب في العبارات، رواه البيهقي عن ابن عباس بسند رجاله ثقات. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال في الحاشية: وقد استدل الإمام البخاري على ما ذكرنا بهذه الآية أن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، استدل بهذه الآية. قال الحافظ في الفتح: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد
لم يختص تحريم المباشرة به، يعني لو كان الاعتكاف يجوز في غير المسجد لقال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، ولم يقل في المساجد. لا واضح، يبقى وجه الدلالة من الآية أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد أنه لو صح في غير المسجد لم يختص، لأنه لو قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وكان يجوز الاعتكاف في غير المساجد لثبت من ذلك أن المباشرة تجوز للعاكفين في غير المساجد. واضح؟ فقال الحافظ ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به أي بالمسجد، لأن الجماع منافي للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها، وإلا لما قيد النهي عن المباشرة للمعتكفين بالمساجد. وقالت السيدة عائشة السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، لا يجوز للمعتكف في المسجد أن يخرج من المسجد لا لعيادة مريض ولا لصلاة جناء ولا لدفن ميت أو شيء، إلا للحاجة التي لا بد له منها، يذهب لأن المسجد ليس فيه مثلا دورة مياه ليغتسل لكذا، مثل هذه الأمور التي لا يستطيع أن يستغني عنها، ليس عنده أحد يأتي له بطعام يخرج ليشتري الطعام. فالسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة عشان يصلى في الجمعة، لأنه لو اعتكف في زاوية لا يصلى فيها الجمعة، فإذا جاء وقت الجمعة سيضطر إلى الخروج. ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، جماعة يعني يصلى فيه الجمعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم، السنة أن يكون المعتكف صائما. رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن، والرواية الآتية عن عائشة له وهو مخرج في صحيح أبي داود والإرواء. كل هذا الكلام والتخريجات كلام الشيخ الألباني. قال وينبغي أن يكون مسجدا جامعا، وهذا أخذناه مما سبق، مسجد جامع. لماذا؟ يعني مسجد جامع يصلى فيه الجمعة لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإن الخروج لها أي لصلاة الجمعة واجب عليه، لقول عائشة في رواية عنها في حديثها السابق ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يبقى السيدة عائشة كلامها جامع هنا، لابد وأن يحفظ السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. فقال لقول عائشة في رواية عنها في حديثها السابق ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال روى البيهقي عن ابن عباس قال إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، المساجد التي في البيوت وأفنية الدور التي يصلى فيها صلاة جماعة الصلوات الخمسة وليس فيها صلاة جمعة، فإذا هذا من البدع، والصواب أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا تفوت صلاة الجمعة. ثلاثة، والسنة في من اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، وعلق على ذلك الإمام الألباني في الحاشية بقوله رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، فالاعتكاف ذكر في القرآن الكريم في آيات ضمن آيات الصوم، فاعتبر هذا من أعمال الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن القيم يقول ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. قلت ابن القيم الشيخ الألباني ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في الاختيارات. يعني يترتب على كون المعتكف يشترط أن يكون صائما، يترتب على ذلك أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة فيه أو غيرها، هيقعد من المغرب للعشاء أو شيء من هذا القبيل، أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في الاختيارات. وللأسف هذه البدعة يعني موجودة عند بعض إخواننا، وإن كان من شهرها الجماعة بتوع التبليغ والدعوة، فهذا لا يصح وليس بثابت أنه هذا خطأ ولا يجوز. وإنما الصواب أن الاعتكاف يكون إما ليلة وإما بالنهار، ولذلك العلماء تكلموا عن كون الذي يعتكف ليلا، كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإن أراد أن يعتكف بالليل يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر حتى يكون قد أمسك بطرفي الليلة، فدخل قبل الغروب لأن الليل يبدأ بالغروب، ثم أتم الصيام إلى الليل فيبدأ بالغروب، فيدخل قبل غروب الشمس حتى تغرب وهو في الداخل، فيكون الحد الأول من الليلة قد أتى عليه وهو في داخل المسجد، ويخرج بعد الفجر. وإذا أراد أن يعتكف نهارا يدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب. فقال: ما يجوز للمعتكف؟ ما الذي يجوز للمعتكف؟ قلنا المعتكف شروط الاعتكاف كيت وكيت وكيت فيما سبق. قال: ما يجوز للمعتكف؟ ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة، الحاجة التي لا بد منها، كما قلنا يذهب إلى الخلاء إن لم يكن في المسجد دورات مياه، يذهب لشراء أكل وشرب إن لم يكن له من يقوم بخدمته، وهكذا. قال: وأن يخرج رأسه من المسجد ليغسل ويصرح. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد، الرسول معتكف في المسجد وغرفة السيدة عائشة بجوار المسجد، فيدخل رأسه في داخل الغرفة، تقول: أنا في حجرتي، فأرجله على صرح له شعره، وفي رواية: فأغسله، وإن بيني وبينه لعتبة الباب، يدخل رأسه من عتبة الباب فقط ولا يدخل جسم ولا يدخل جسمه كله، تقول: وأنا حائض. انظروا الحديث مليء بالفوائد. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي، فأرجله يعني أصرحه، أصرح شعره، وفي رواية: فأغسله، وإن بيني وبينه لعتبة الباب، بيني وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام عتبة الباب، وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، إن كان يدخل دورة المياه أو شيء من هذا القبيل، أو يغتسل مثلا أو يأكل. قال: ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد، لقول رجل خدم النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ووضوءا خفيفا. قال: وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، خيمة صغيرة في حتى يدخل فيها، خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، اللي هي عبارة عن خيمة أو شيء من هذا القبيل. قال: والخباء في الحاشية، الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، يعني خيمة كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان. قال: واعتكف مرة في قبة تركية على سدتها حصير، القبة التركية قبة صغيرة. قال: والسدة كالظل على الباب، يعني غطاء كباب، السدة كالظل على الباب لتقي الباب من المطر، والمراد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظر أحد، لأنه يريد أن يختلي بنفسه فيعبد ربه في داخل هذا الخباء فلا يطلع عليه أحد، كما قال السندي. وأولى أن يقال لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، يعني هل الغرض ألا يراه أحد أو لا يراه أحد، فهذا الأمر سيان وهو لا يريد أن يرى أحدا فينشغل به ولا يراه أحد أيضا فيقع في العجب وما شاكل ذلك. كما قال فقال وأولى أن يقال لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، كما قال الإمام ابن القيم عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزائرين وأخذين بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. فعلا تجد بعض الناس في الاعتكاف جايله زيارة وقاعدين بيحكوا طول النهار بيتكلموا مع بعضهم وخرجوا من كلام يدخلوا في كلام، في الاعتكاف لا تجد اعتكافا، مفيش أي اعتكاف ولا أي شيء، الاعتكاف كلام فقط الشيخ معتكف والإخوة معتكفون وهم قاعدين بيحكوا مع بعضهم وقصص وحواديث ومشاكل ذلك، والله المستعان. فقال إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد، هل يجوز أن تعتكف المرأة؟ سننظر في هذا الأمر، ما الدليل عليه؟ وهل يجوز للمرأة أن تزور زوجها في المسجد لسبب ألم بها تحتاج لزوجها في شيء؟ قال ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه وأن يودعها إلى باب المسجد، لقول صفية رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فأتيته أزوره ليلا وعنده أزواجه فرحنا يعني تركناه، فحدثته ساعة، كلمة ساعة من 60 دقيقة يعني ساعة يعني فترة زمنية، فحدثته ساعة ثم قمت لأنقلب، فتنقلب يعني تذهب إلى المكان الذي أتت منه دارها، فقال لا تعجلي حتى أنصرف معك، فقام معي ليقلبني يعني ليوصلني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيوصلها لغاية البيت وإنما يوصلها من ناحية الباب نفسه الذي تكون قريبة فيه من بيتها، لأن كانت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول المسجد قريبة منه، فخشي عليها فقال يعني لا تعجلي حتى أنصرف معك، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، عند باب المسجد لم يترك المسجد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيدة صفية فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم على مهلكم بتجروا ليه؟ إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي، فقال سبحان الله الرجلان سبحان يا رسول الله، يعني احنا هنشك فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الشك في الرسول كفر، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. انظروا إلى كما قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عنتكم يعز عليه قوي، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك يقول إني أخشى أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. يبقى هذا يدل على زيارة المرأة لزوجها في المعتكف، ولكن يكون لحاجة وليس الأمر مجال حكاوة وجلوس مع الزوجات وإلا فلن يكون هذا اعتكاف. قال بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها، لقول عائشة يبقى يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها، لقول عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة، وفي رواية أنها أم سلمة زوجته من أزواجه، امرأة مستحاضة من أزواجه، في رواية أن هذه الزوجة هي أم سلمة، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، بينزل منها شيء من دم الاستحاضة، فربما وضعنا الطست يعني إناء كده حتى لا ينزل على أرضية المسجد وهي تصلي سبحان الله. وقالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم كما تعلمون المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولكن إذا نزل منها الشيء حكم سلس البول لأنها لا تستطيع أن تمنع. وقالت أيضا السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وطبعا حدث مرة أنه صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال؟ قرر أن يعتكف، فوجد نساءه، جاءت امرأة فقالت من زوجاتي أريد أن أعتكف، قال اعتكف، فجاءت الثانية وقالت أريد أن أعتكف، فنظر فإذا خيام ضربت في آخر المسجد، قال من هذا؟ قالوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى اعتكافه في هذا العام وأمر بفك جميع الخيام. قال البر أردتن، أنت هذا المجيء لم يكن القصد منه البر، وإنما القصد منه هذه غارت من هذه، فكيف تكون هذه معتكفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعتكف؟ فجئنا النساء، نساء حدثت الغيرة، فلما رأى هذا قال البر أردتن، يعني هذا الأمر ليس دليل البر، وإنما هذا دليل أن الغيرة تحكمت في كنا. فمن هنا ماذا فعل؟ قال اهدم كل الخيام دي وألغى اعتكافه، ولكنه كان قد نوى الاعتكاف، فماذا يفعل؟ اعتكف في العشرة من شوال، فاعتكف العشرة في شهر شوال، لأنه حينما قرر هذا فأصبح كأنه نذر، فانعقد هذا الأمر، فلما جاء حائل يمنعه من الاعتكاف تأديبا لهن، فإذا به عليه أن يقوم بالاعتكاف بدلا من هذه الأيام، فاعتكف في شهر شوال. قلت الشيخ الألباني بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، وقالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، لما مات اعتكف النساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك، لابد ما يجيش امرأة تقول أنا سأعتكف بدون إذن زوجها أو بدون إذن أبيها إن كانت في بيته، يبقى أول شرط مقيد بإذن أوليائهن بذلك، وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال، أن تأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك، لأنه لا يجوز أن يصبح المسجد مجال للخلوة بين الرجال والنساء والاختلاط وما شاكل ذلك، فبشرط إذن الأولياء، الشرط الثاني أمن الفتنة، الشرط الثالث الخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك. والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا وجدنا أن اعتكاف بعض النساء في المسجد سيترتب عليه فتنة أو خلوة مع الرجال أو تأتي امرأة بدون إذن وليها، فكل ذلك يجعلنا نقدم قاعدة، القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب ماذا يبطل الجماع؟ ماذا يبطل الاعتكاف؟ قال ويبطله الجماع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن باشر في الاعتكاف فقد بطل اعتكافه. قال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، يبدأ من أول وجديد. يعني مثلا الإنسان اعتكف نوى عشرة أيام، فاعتكف ثلاثة ثم جامع زوجته لأي سبب من الأسباب، خرج إلى البيت لسبب من الأسباب فحدث الأمر وجامع، فإذا بطل الاعتكاف ويستأنف مرة أخرى، يبدأ من أول وجديد العشرة أيام التي في ذمته وهكذا. ولا كفارة عليه، لا توجد كفارة. ما الدليل على عدم وجود الكفارة؟ ما هو الدليل على عدم وجود الكفارة؟ نقول عدم الدليل، لا يوجد دليل. قال لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا بالأمس من الكلام عن أحكام القيام، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام الاعتكاف. قال المصنف مشروعيته، وطبعا هذا الفصل مأخوذ بتصرف من كتاب قيام رمضان للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن تصرفنا في العبارات وخالفنا الشيخ في بعض الأحكام، مثل مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لأن الشيخ يذهب إلى عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وهذا الكلام يعني عليه مآخذ كثيرة، ولذلك لم نذكره ولم نعرج عليه، وقلنا قول الجمهور لأنه يستند إلى أدلة أقوى بكثير مما استدل به الشيخ الألباني
رحمة الله عليه، والمجال يعني يتسع للاجتهاد في مثل هذه الأمور. الاعتكاف مشروعيته، قال: والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة. الاعتكاف سنة في رمضان وفي غير رمضان من أيام السنة، والأصل في ذلك قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم وتواتر الآثار عن السلف بذلك، وهي أي هذه الآثار مذكورة في المصنف لابن أبي شيبة وعبد الرزاق آثار السلف، وهما من الكتب العظيمة التي هي مظنة لوجود الآثار عن السلف فيها. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال، وهذا قطعة من حديث لعائشة رواه الشيخان وغيرهما. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم آخر العشر من شوال، وأن عمر، يعني معنى ذلك أنه لم يعتكف في رمضان وإنما اعتكف آخر العشر من شوال، وأن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، فاعتكف ليلة، رواه الشيخان وابن خزيمة وغيرهما كذلك. قال: يبقى معنى ذلك أنه الاعتكاف سنة في رمضان وفي غير رمضان، ولكن يتحول إلى واجب إن نذره الإنسان وفرضه على نفسه بالنذر. قال: وآكده، يعني هو سنة، ولكن تصبح هذه السنة مؤكدة في رمضان. لماذا؟ لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضله آخر رمضان، أفضل الاعتكاف في رمضان وأفضله آخر رمضان. لماذا؟ لتحري ليلة القدر. قال: وأفضله آخر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. طيب، يبقى عرفنا مشروعيته إنه سنة، وهي سنة مؤكدة في رمضان وبالذات في العشر الأواخر من رمضان. طيب شروطه، قال: ولا يشرع إلا في المساجد. طبعا رسالة الشيخ الألباني قال: ولا يشرع إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الكلام فيه مخالفة لأقوال الجمهور وللأدلة، المجال لا يتسع لذكر هذا الآن، نحن نشرح هذه الرسالة ولا نريد أن نعلق على الأمور الخلافية كثيرة. شروطه: ولا يشرع إلا في المساجد، كل المساجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال في الحاشية: لا تباشروهن، يعني لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، يعني كل ما ورد في القرآن بهذا المعنى جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء. القرآن يعلمك الأدب في العبارات، رواه البيهقي عن ابن عباس بسند رجاله ثقات. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال في الحاشية: وقد استدل الإمام البخاري على ما ذكرنا بهذه الآية أن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، استدل بهذه الآية. قال الحافظ في الفتح: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، يعني لو كان الاعتكاف يجوز في غير المسجد لقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، ولم يقل في المساجد. لا، واضح. يبقى وجه الدلالة من الآية أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد أنه لو صح في غير المسجد لم يختص، لأنه لو قال: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وكان يجوز الاعتكاف في غير المساجد، لثبت من ذلك أن المباشرة تجوز للعاكفين في غير المساجد. واضح. فقال الحافظ: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، أي بالمسجد، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها، وإلا لما قيد النهي عن المباشرة للمعتكفين بالمساجد. وقالت السيدة عائشة: السنة في المعتكف، ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها. لا يجوز للمعتكف في المسجد أن يخرج من المسجد، لا لعيادة مريض ولا لصلاة جناء ولا لدفن ميت أو شيء، إلا للحاجة التي لا بد له منها. يذهب لأن المسجد ليس فيه مثلا دورة مياه ليغتسل لكذا، مثل هذه الأمور التي لا يستطيع أن يستغني عنها. ليس عنده أحد يأتي له بطعام يخرج ليشتري الطعام. فالسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة عشان يصلى في الجمعة، لأنه لو اعتكف في زاوية لا يصلى فيها الجمعة، فإذا جاء وقت الجمعة سيضطر إلى الخروج. ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، جماعة يعني يصلى فيه الجمعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم، السنة أن يكون المعتكف صائما. رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن، والرواية الآتية عن عائشة له وهو مخرج في صحيح أبي داود والإرواء. كل هذا الكلام والتخريجات كلام الشيخ الألباني. قال وينبغي أن يكون مسجدا جامعا، وهذا أخذناه مما سبق، مسجد جامع. لماذا؟ يعني مسجد جامع يصلى فيه الجمعة، لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإن الخروج لها أي لصلاة الجمعة واجب عليه، لقول عائشة في رواية عنها في حديثها السابق ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يبقى السيدة عائشة كلامها جامع هنا، لابد وأن يحفظ. السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. فقال لقول عائشة في رواية عنها في حديثها السابق ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال روى البيهقي عن ابن عباس قال إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، المساجد التي في البيوت وأفنية الدور التي يصلى فيها صلاة جماعة الصلوات الخمسة وليس فيها صلاة جمعة، فإذا هذا من البدع. والصواب أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا تفوت صلاة الجمعة. ثلاثة، والسنة في من اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. وعلق على ذلك الإمام الألباني في الحاشية بقوله رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، فالاعتكاف ذكر في القرآن الكريم في آيات ضمن آيات الصوم، فاعتبر هذا من أعمال الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن القيم يقول ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. قلت أي ابن القيم الشيخ الألباني ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في الاختيارات. يعني يترتب على كون المعتكف يشترط أن يكون صائما، يترتب على ذلك أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة فيه أو غيرها، هيقعد من المغرب للعشاء أو شيء من هذا القبيل، أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في الاختيارات. وللأسف هذه البدعة يعني موجودة عند بعض إخواننا، وإن كان من شهرها الجماعة بتوع التبليغ والدعوة، فهذا لا يصح وليس بثابت أنه هذا خطأ ولا يجوز. وإنما الصواب أن الاعتكاف يكون إما ليلة وإما بالنهار، ولذلك العلماء تكلموا عن كون الذي يعتكف ليلا، كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإن أراد أن يعتكف بالليل يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر حتى يكون قد أمسك بطرفي الليلة، فدخل قبل الغروب لأن الليل يبدأ بالغروب، ثم أتم الصيام إلى الليل فيبدأ بالغروب، فيدخل قبل غروب الشمس حتى تغرب وهو في الداخل، فيكون الحد الأول من الليلة قد أتى عليه وهو في داخل المسجد، ويخرج بعد الفجر. وإذا أراد أن يعتكف نهارا يدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب. فقال: ما يجوز للمعتكف؟ ما الذي يجوز للمعتكف؟ قلنا المعتكف شروط الاعتكاف كيت وكيت وكيت فيما سبق. قال: ما يجوز للمعتكف؟ ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة، الحاجة التي لا بد منها، كما قلنا يذهب إلى الخلاء إن لم يكن في المسجد دورة مياه، يذهب لشراء أكل وشرب إن لم يكن له من يقوم بخدمته، وهكذا. قال: وأن يخرج رأسه من المسجد ليغسل ويصرح. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد، الرسول معتكف في المسجد وغرفة السيدة عائشة بجوار المسجد، فيدخل رأسه في داخل الغرفة، تقول: أنا في حجرتي، فأرجله أتصرح له شعره، وفي رواية: فأغسله، وإن بيني وبينه لعتبة الباب، يدخل رأسه من عتبة الباب فقط ولا يدخل جسم ولا يدخل جسمه كله. تقول: وأنا حائض. انظروا الحديث مليء بالفوائد. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي، فأرجله عن أصرحه، أصرح شعره، وفي رواية: فأغسله، وإن بيني وبينه لعتبة الباب، بيني وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام عتبة الباب، وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، إن كان يدخل دورة المياه أو شيء من هذا القبيل، أو يغتسل مثلا أو يأكل. قال: ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد، لقول رجل خدم النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ووضوءا خفيفا. قال: وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، خيمة صغيرة في حتى يدخل فيها، خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، اللي هي عبارة عن خيمة أو شيء من هذا القبيل. قال: والخباء في الحاشية، الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، يعني خيمة كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان. قال: واعتكف مرة في قبة تركية على سدتها حصير، القبة التركية قبة صغيرة. قال: والسدة كالظل على الباب، يعني غطاء كباب، السدة كالظل على الباب لتقي الباب من المطر، والمراد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظر أحد، لأنه يريد أن يختلي بنفسه فيعبد ربه في داخل هذا الخباء فلا يطلع عليه أحد، كما قال السندي. وأولى أن يقال لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، يعني هل الغرض ألا يراه أحد أو لا يراه أحد، فهذا الأمر سيان وهو لا يريد أن يرى أحدا فينشغل به ولا يراه أحد أيضا فيقع في العجب وما شاكل ذلك، كما قال. فقال: وأولى أن يقال لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، كما قال الإمام ابن القيم، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزائرين وأخذين بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. فعلا تجد بعض الناس في الاعتكاف جايله زيارة وقاعدين بيحكوا طول النهار، بيتكلموا مع بعضهم وخرجوا من كلام، يدخلوا في كلام، في الاعتكاف لا تجد اعتكافا، مفيش اي اعتكاف ولا اي شيء، الاعتكاف كلام فقط الشيخ معتكف والإخوة معتكفون وهم قاعدين بيحكوا مع بعضهم وقصص وحواديت ومشاكل ذلك، والله المستعان. فقال: إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد، هل يجوز أن تعتكف المرأة؟ سننظر في هذا الأمر، ما الدليل عليه؟ وهل يجوز للمرأة أن تزور زوجها في المسجد لسبب ألم بها تحتاج لزوجها في شيء؟ قال: ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه، وأن يودعها إلى باب المسجد، لقول صفية رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فأتيته أزوره ليلا وعنده أزواجه، فرحنا يعني تركناه، فحدثته ساعة، كلمة ساعة من 60 دقيقة، يعني ساعة يعني فترة زمنية، فحدثته ساعة، ثم قمت لأنقلب، فتنقلب يعني تذهب إلى المكان الذي أتت منه دارها، فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك، فقام معي ليقلبني يعني ليوصلني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيوصلها لغاية البيت، وإنما يوصلها من ناحية الباب نفسه الذي تكون قريبة فيه من بيتها، لأن كانت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول المسجد قريبة منه، فخشي عليها فقال: يعني لا تعجلي، لا تعجلي حتى أنصرف معك، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، عند باب المسجد لم يترك المسجد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيدة صفية، فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم على مهلكم، بتجروا ليه؟ إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي. فقال: سبحان الله، الرجلان سبحان يا رسول، يعني احنا هنشك فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الشك في الرسول كفر. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيء. انظروا إلى كما قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عنتكم، عنتكم يعز عليه قوي، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يقول: إني أخشى أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. يبقى هذا يدل على زيارة المرأة لزوجها في المعتكف، ولكن يكون لحاجة، وليس الأمر مجال حكاوة وجلوس مع الزوجات، وإلا فلن يكون هذا اعتكاف. قال: بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها، لقول عائشة. يبقى يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها، لقول عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة، وفي رواية أنها أم سلمة زوجته من أزواجي، امرأة مستحاضة من أزواجي، في رواية أن هذه الزوجة هي أم سلمة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، بينزل منها شيء من دم الاستحاضة، فربما وضعنا الطست، الطست يعني إناء كده حتى لا ينزل على أرضية المسجد وهي تصلي، سبحان الله. وقالت أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم كما تعلمون المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ولكن إذا نزل منها الشيء حكمه حكم سلس البول، لأنها لا تستطيع أن تمنع. وقالت أيضا السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد صلى الله عليه وسلم. وطبعا حدث مرة أنه صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال؟ قرر أن يعتكف، فوجد نساءه، جاءت امرأة فقالت: من زوجاتي أريد أن أعتكف. قال: اعتكف. فجاءت الثانية وقالت: أريد أن أعتكف. فنظر فإذا خيام ضربت في آخر المسجد، قال: من هذا؟ قالوا: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى اعتكافه في هذا العام، وأمر بفك جميع الخيام. قال: البر أردتن؟ أنت هذا المجيء لم يكن القصد منه البر، وإنما القصد منه هذه غارت من هذه، فكيف تكون هذه معتكفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعتكف؟ فجئنا نساء حدثت الغيرة، فلما رأى هذا قال: البر أردتن؟ يعني هذا الأمر ليس دليل البر، وإنما هذا دليل أن الغيرة تحكمت في كنا. فمن هنا ماذا فعل؟ قال: اهدم كل الخيام دي وألغى اعتكافه، ولكنه كان قد نوى الاعتكاف، فماذا يفعل؟ اعتكف في العشرة من شوال، فاعتكف العشرة في شهر شوال، لأنه حينما قرر هذا فأصبح كأنه نذر، فانعقد هذا الأمر. فلما جاء حائل يمنعه من الاعتكاف تأديبا لهن، فإذا به عليه أن يقوم بالاعتكاف بدلا من هذه الأيام، فاعتكف في شهر شوال. قلت الشيخ الألباني بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، وقالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، لما مات اعتكف النساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك. لابد ما يجيش امرأة تقول أنا سأعتكف بدون إذن زوجها أو بدون إذن أبيها إن كانت في بيته، يبقى أول شرط مقيد بإذن أوليائهن بذلك. وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال، أن تأمن الفتنة والخلوة مع الرجال، للأدلة الكثيرة في ذلك، لأنه لا يجوز أن يصبح المسجد مجال للخلوة بين الرجال والنساء والاختلاط وما شاكل ذلك، فبشرط إذن الأولياء. الشرط الثاني أمن الفتنة، الشرط الثالث الخلوة مع الرجال، للأدلة الكثيرة في ذلك. والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا وجدنا أن اعتكاف بعض النساء في المسجد سيترتب عليه فتنة أو خلوة مع الرجال أو تأتي امرأة بدون إذن وليها، فكل ذلك يجعلنا نقدم قاعدة، القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب ماذا يبطل الجماع؟ ماذا يبطل الاعتكاف؟ قال ويبطله الجماع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن باشر في الاعتكاف فقد بطل اعتكافه. قال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، يبدأ من أول وجديد. يعني مثلا الإنسان اعتكف نوى عشرة أيام، فاعتكف ثلاثة ثم جامع زوجته لأي سبب من الأسباب، خرج إلى البيت لسبب من الأسباب فحدث الأمر وجامع، فإذا بطل الاعتكاف ويستأنف مرة أخرى، يبدأ من أول وجديد العشرة أيام التي في ذمته وهكذا. ولا كفارة عليه، لا توجد كفارة. ما الدليل على عدم وجود الكفارة؟ ما هو الدليل على عدم وجود الكفارة؟ نقول عدم الدليل، لا يوجد دليل. قال لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.